بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من رساله معلمنا بطرس الرسول الرساله الثانيه في الاصحاح الاول في عدد 5. ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسدين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الأخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. قبل ما ابتدي بحب أرحب بكل ضيوفنا الأعزاء أعضاء اللجنة الرسمية للحوار بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، كنائس الأورينتال، أورينتال أرثوذكس تشيرشز، والأنجليكان تشيرش، ولجنة الحوار بتعقد اجتماعاتها هنا في القاهرة في مركز ماري مرقس. ودايما الحوارات اللاهوتية وسيلة لإظهار المحبة وتبادل شرح الإيمان في كل من العائلتين، عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية اللي بتضم الكنيسة القبطية، الكنيسة السريانية، والكنيسة الأرمنية، والكنيسة الإثيوبية، والإريترية، والهندية. نسميها الكنائس الشرقية القديمة والكنيسة الأنجليكانية. ويانا نيافت المطران منير هنا المسؤول، ومطران الكنيسة الأسقفية والأنجليكانية في مصر ومجموعة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا. وزي ما بقول إن الحوارات ده هي بتبقى فرصة طيبة لإظهار المحبة وشرح الإيمان بهدف نهائي نبحث عنه جميعا وهو الوحدة. نرحب بهم في الكنيسة، ونرحب بهم في مصر، ونرحب بهم أيضا في قلوبنا. في الأسبوع الماضي اتكلمت وياكم عن معجزة شفاء المفلوج المدلب مصطفى، باعتبار أن هذه المعجزة هي أول معجزة تذكر في شهر بابا اللي الكنيسة بتخصصه لمجموعة من المعجزات في الأحياء. وقلت لكم أن المسيح العجيب صانع المعجزات، وتكلمنا عن معجزة. لكن عايز أتكلم امتدادا لما ذكرناه في الأسبوع الماضي، أتكلم على جزئية صغيرة في هذه المعجزة، وأقصد بيها الأربعة اللي نزلوا صديقهم الخامس أمام المسيح. دعونا نتوقف عند هؤلاء الأربعة وهاخد فيهم صفة ظهرت منهم، وهي صفة البذل، بذل النفس. والجزء اللي قريته وياكم هنا بيقول وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. وأنتم باذلون كل اجتهاد. عايزك الأول تاخد بالك من رقم 4، هما فيها 4 أصحاب ومسكوا السرير أو الفرشة اللي نزلوا عليها صديقهم، لكن رقم 4 في هذه المعجزة يرمز إلى 4 اللي هي جوانب الكنيسة: الأسقف والكاهن والشماس والشعب، بيتعاونوا ويا بعض. الأسقف والكاهن والشماس والشعب، ودول بيعتبروا مجموعة الخدام التي تقدم كل أحد للمسيح. هم جابوا صاحبهم وقدموا للمسيح، وهذا هو عمل الكنيسة، بدءا من الأب الأسقف، الأب الكاهن، الشماس والشعب. تعالوا نتكلم عن هذا البذل، بذل الذات أو بذل النفس. فكرة البذل بيأسسها ربنا يسوع المسيح لما قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مغبوط هو العطاء، مغبوط يعني يا بخت أو يا سعادة أو يا فرحة أو يا بركة، الذي يقدم أكثر من اللي بياخد. يعني كأن الذي يقدم تأتي له سعادة أكبر كثيرا من اللي بياخد، وده مفهوم عكس العالم. العالم كله بيظن أن الذي يأخذ هو الأكثر سعادة، أو الذي يملك هو الأكثر سعادة، ولكن هنا ربنا يسوع المسيح يؤسس هذا المبدأ، وده مبدأ مسيحي خالص. أحيانا في أذهاننا ينطبق هذا المبدأ على الأمور المالية فقط، واترسخت الفكرة وهي ليست دقيقة لما بيكتبوها على صناديق العصر: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، وتيجي في دماغنا العطاء يعني العطاء المادي، ولكن ربنا يسوع المسيح لم يقصد هذا أبدا. حتى عندما خلق الله الإنسان الأول آدم لم يكن سعيدا لأنه وحيدا، فأوجد معه معينا نظيرا، حواء. طب ليه؟ أساسا لكيما يبذل من أجل هذا المعين والنظير، وعندما يبذل يصير أكثر سعادة. ودي فكرة الارتباط أو فكرة الزواج. فالفكرة الأصلية في الزواج وتكوين الأسرة أن الإنسان يبذل من أجل آخر، زوجته أو زوجها، ثم أولادهم أو بناتهم أو أولادهم وبناتهم. فالمبدأ، مبدأ البذل، أسسه ربنا يسوع المسيح بهذه الآية التي لم تذكر في البشائر الأربعة، ولكن ذكرت فقط في سفر أعمال الرسل، وذكرها القديس بولس الرسول في إصحاح 20. الأمر الثاني أن كل أحداث حياة ربنا يسوع المسيح بالجسد كلها مبنية على البذل، على العطاء. حتى الآية اللي كلكم بتحبوها: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ودي فيها كل أحداث الصليب. فمفهوم العطاء والبذل هو المسيطر على كل أحداث ربنا يسوع المسيح. حاجة ثالثة، إن مفهوم البذل هو تعبير عن النضوج الروحي. فالإنسان الذي يبذل أكثر هو الأكثر نضوجا. الله يعطي للإنسان وزنات أو مواهب أو نعم أو إمكانيات لكي ما يستخدمها ويبذلها. والإنسان الشاطر هو اللي يعمل كده. الإنسان اللي مش شاطر هو اللي يحتجز كل شيء عند نفسه، ولما يحتجز كل شيء يعني واحد بيعيش في أنانية وكأنه لوحده. وهنا يأتي المفهوم بتاع الأربعة اللي ساعدوا صاحبهم عشان يوصل لغاية المسيح. الأربعة اشتغلوا ويا بعض، وقبل ما يروحوا للمسيح زاروا وراحوا أماكن كتيرة طلبا لشفاء صديقهم وتعبوا. طبعا زمان ما كانش فيه عربيات إسعاف، ما كانش فيه نقلات، ما كانش فيه حاجات كتيرة خالص، فشايلين صاحبهم بطريقة بدائية وعمالين يتنقلوا بيه من مكان لمكان بحثا عن شفائه. ما كانش فيه طب، ما كانش فيه دواء، ما كانش فيه مستشفى. نقدر أتعبهم كثيرا، المسافات اللي مشوا بيها، كل دي صور من صور البذل. وكان عندهم إصرار أنهم يوصلوا بهذا الصديق المريض، يوصلوا به إلى شخص المسيح. وحتى لما وصلوا لغاية البيت ولقوا المكان مزدحم كان ممكن ينصرف، ولهم حجة جيدة جدا، البيت مزحوم نبقى نيجي في وقت تاني، ولكن إصرارهم جعلهم يفكرون ويطورون ويبدعون، وصاروا خلاقين وابتكروا الحكاية بتاعت شيء الخشب بتاع السقف وينزلوا هذا المفلوج أمام المسيح بهذا الإصرار. عشان كده المسيح قال عليهم لما رأى إيمانهم. ومن مفهوم العطاء ده ابتدت تظهر في العالم الجمعيات التطوعية والتشاريتي، لجمعيات الخدمة، والأشخاص الذين يقومون بالعمل الإنساني على مستوى العالم دون النظر لأي شيء، زي مثلا جمعيات الصليب الأحمر على مستوى العالم. إيه اللي بيخلي الواحد ما يعرفش يبذل؟ خليش الواحد يعرف يعطي. وزي ما اتفقنا ليس العطاء المادي ولكن مفهوم العطاء ذاته. أول حاجة الإنسان الذي يحب الراحة أو يحب الكسل. واحد فيكم يقول لي هو الكسل ده بيتحب؟ أقول لك آه. أو يحب الحياة السهلة. والحياة السهلة دهية أو البسيطة تجعل الإنسان لا يتمتع بحياته، لدرجة أن في بعض المجتمعات المتقدمة جدا اللي حلوا فيها كل المشكلات اكتشفوا حاجة غريبة قوي، اكتشفوا أن المجتمعات التي صارت خالية من المشكلات اكتشفوا أن نسبة الانتحار فيها أعلى. فقعدوا يفسروا ازاي الناس عايشة حياة سهلة خالص وازاي بتنتحر. فقالوا ان المشكلة هي انه لا توجد عندهم مشكلة، وده الجانب الايجابي يمكن للمشكلات او الضيقات اللي في حياة اي انسان. محبة الراحة، محبة الكسل ما بيزرعش. اقوى مثال لهذا العبد أو الإنسان الذي نال وزن واحدة وصار كسولا وخد الوزن حطها في التراب ولم يستثمرها وضيع وقته، وعندما جاء السيد يطلب وزنته قال له خدها بترابها، وطبعا نال عقابا شديدا لأنه ضيع الوقت وضيع الوزن ولم يجد في استثمارها، وأحب الراحة والكسل. دي أول حاجة. حاجة الثانية اللي بتعوق بذل الإنسان، الإنسان محب الكرامة والأفضلية والمراكز الأولى، والذي يسقط في خطايا التعالي. كتاب يقول لنا مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، وفي أمثالنا المصرية القديمة يقول لك إن كبر ابنك خويه خليه يعني في مرتبة الأخ مش مرتبة الابن، الأخ يعني فيه تساوي، الابن ده يبقى أصغر. محبة الكرامة، وتلاقي فيه واحد نفسه حساسة، والنفس الحساسة ده هي ما يعرفش يخدم، ما يعرفش يبذل، ما يعرفش يتعب، ما يعرفش. يمكن أذكركم بقديسين اللي تعبوا، زي مثلا قديس ماري مرقس. صور كده ماري مرقس وهو داخل على حدود مصر الغربية، كان بيفكر في ايه؟ مصر دي كبيرة قدامه خالص. طب وإمكانياتك إيه؟ قال مفيش إمكانيات. طب معتمد على إيه؟ قال معتمد على إيماني. ولكنه كان خادما قويا، واستمر في رحلة السير من غرب البلاد لغاية ما وصل اسكندرية، ودي مسافة تقدر بحوالي 1000 كيلو. يوصل لغاية اسكندرية، ويمكن عبر المسافات دي كلها ما قابلش حد، الصحراء. وبعدين لما في الأسكندرية يتهرأ الحذاء اللي هو لابسه، وكانت صناعة الأحذية وقتها ضعيفة للغاية، يدخل عند الإسكافي وليس في ذهنه خطة معينة، ولكن هو يعتمد تماما على هذا الإيمان. اسمع كده: وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. الاجتهاد ده عايز بذل، أو هو صورة من صور البذل. وانتم عارفين بقية قصة ماري مرقس ومقابلته مع الإسكافي إنيانوس، ثم صرخته يا الله الواحد، ثم شرح الإيمان على يد ماري مرقس، ثم انتشار الإيمان في كل مصر. اجتهاد بس. وإن كانت نهاية القديس ماري مرقس هي أن يسفك دمه في شوارع الأسكندرية، بس دمه عايش لغاية النهاردة، واسمه حي لغاية النهاردة. وإن كان هو قابل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، النهاردة اللي يتذكروا ما صنعه القديس ماري مرقس ملايين. محبة الكرامة، محبة الكرامة تقف حاجز أمام الإنسان أن يعطي، أن يبذل، أن يقدم وقتا، أن يقدم جهدا، أن يقدم فكرا، أن يشترك مع المجموع. الحاجة الثالثة اللي بتمنع الإنسان من أن يبذل وأن يعطي هي محبة الذات. اللي فاتت واحد اللي هي محبة الكرامة عايز الآخرين يبجلونه ويرفعوه، مرة دي محبة الذات يعني الشخص الذي يعتد بذاته، الشخص اللي عايش في شكل من أشكال العناد أو التشبث بالرأي أو عدم الشعور بالخطأ. يبقى الخطأ واضح جدا لكن هو ما بيحسش بيه، ذاته منع عنه هذا الإحساس. فالذي لا يبذل لم يعرف الحب بعد. كلمة الحب فأصلها أن الإنسان يبذل من أجل آخر. لما أقول أنا أحب يبقى في آخر أحبه. ولما نقول على ربنا يسوع المسيح نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. والحب ده زي ما قلنا مرات ومرات ليس كلاما بل فعلا. فمحبة الذات الإنسان الذاتي ما يعرفش يبذل. عشان كده المسيح جاب الموضوع من نهايته، قال اللي عايز يتبعني أول حاجة ينكر ذاته، ده المؤهل بتاعه، ينكر ذاته كده يقدر أنه يتبعني وكده يقدر يحمل الصليب. ماذا يصنع الإنسان لكي ما يعيش حياة البذل؟ بصفة عامة، علم نفسك أن تترك شيئا من أجل الله. وفي فضيلة كده بيحياها الإنسان في فكره اسمها فضيلة رد الكل لله. كل حاجة في حياتك مصدرها هي الله، منه كل الأشياء وبه كل الأشياء، ولا فضل لك. عشان كده في الحياة الرهبانية نتعلم فضيلة الفقر الاختياري، ويبقى من الخطأ أن يدعي الذي يسلك في الحياة الرهبانية أنه يملك شيئا، ده خطأ، ده بيكسر رهبانته بالشكل ده. أنه يملك شيئا، حتى الرداء اللي بيلبسه لا يملكه، هو يستعمله ولكن لا يملكه فقط. لازم الإنسان يرد كل شيء في حياته إلى الله. الله هو الذي يعطيه، هو صانع الخيرات، هو عطاياه جديدة في كل صباح ونعمه جديدة في كل صباح، يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار ويعطي النعم العظمى للجميع، كالهواء كالماء كالشمس. عشان كده علم نفسك، ومن صغر ولادنا لازم نعلمه أنه يسيب حاجة من أجل ربنا، يقدم شيء من أجل الله. أديكم أمثلة. لما جه يدعو الله إبراهيم أبو الآباء، أول كلمة قالها له أترك أرضك وعشيرتك، وده امتحان. يا ترى أنا ماسك في الأرض أكتر من الله؟ يا ترى الأرض والتراب مالي قلبي وذهني أكتر من محبتي لله؟ نسمع عن إبراهيم أبو الآباء أنه يترك أرضه وعشيرته، وتبتدي تتبارك في نسله كل الأرض. الإنسان الذي يبذل يجب أن يترك شيئا، حتى لما إبراهيم أبو الآباء جاله الابن إسحاق، ثم الله يطلب إسحاق قدم ابنك، لم نجده يتأخر، يقول لنا بكر أم بدري، وخد ابنه وخد الدبة وخد الغلامين وراح علشان يقدمه محرقة. وكان اختبار للإيمان اختبار عظيم. هو ليس اختبار للإيمان، هو اختبار للبذل. عندك القدرة انك تبذل، تقدر، في واحد ما يقدرش، ما يقدرش. احيان مثلا نسمع ان ابني او بنتي اتجه الى الحياة الرهبانية او الحياة التكريسية، ونلاقي ثورة من الأسرة سواء ولد أو بنت مش قادر. أنا فاكر مرة من المرات أم جت قالت لي ممكن تساعد، زمان من 4-5 سنين، ممكن تساعدني في إن ابني يشتغل؟ قلت لها طيب هشوف كده حاجة عندنا، كنا قريبين من منطقة برج العرب فيها مصانع، وفعلا الصدفة لقينا مكان مناسب، فرايح لها كده بفرح، ولا فلانة في شغلانة حلوة لابنك، قالت لي فين؟ قلت لها في برج العرب هيشتغل كذا. قالت لي لا. قلت لها لا ليه؟ قالت لي أنا عايزاه يشتغل جنبي. قلت لها جنبك فين يعني؟ قالت لي يا ريت يكون شغل في الشارع اللي احنا ساكنين فيه. قلت لها طيب ربنا يبعت لك. وما بعت لهاش لغاية دلوقتي. بمعنى ايه؟ هي مش قادرة، ما تفطمش، وهذا يؤثر عليها وعليها. لازم تتعلم، وتعلم ولادك وبناتك يجب أن نترك شيئا من أجل الله. ده اختبار، وده ممكن أسميه أول عتبة من عتبات الإيمان. طب تعالى مثال ثاني. الآباء الرسل، الآباء الرسل وبلسان بطرس الرسول قالوا كده للمسيح: قد تركنا كل شيء وتبعناك، قد تركنا كل شيء وتبعناك. ما هو لازم يترك شيء. امال يتبع المسيح ازاي؟ امال يكون جدير بهذه التبعية ازاي؟ لازم يترك شيء، يقدم شيء، يبذل شيء. وده اللي شفناه في التلاميذ. يعني ربما حياة بطرس الرسول كانت حياة هانئة، عنده السمك وعنده الشبك وعنده المية، والسمك ده رزقه في كل يوم، وبيجيب له خير وبيجيب له غذاء وبيجيب له فلوس وبيجيب له كل حاجة. هتقدر يا بطرس تسيب كل الحاجات دي؟ قال طبعا أقدر. وقد تركنا كل شيء وتبعناك. ويتحول من صياد سمك لصياد للبشر. متى العشار كان غرقان في عمله، ومجرد المسيح يجي له قدام الميدة أو الترابيزة اللي هو قاعد عليه ويقول له اتبعني اتبعني، يقول لك قام وترك كل شيء. تبعية، ما دي تبعية الإيمان، ودي صورة من صور البذل. بولس الرسول مثال آخر. بولس الرسول انتوا عارفينه كان شخص عايش حياة أكاديمية بدرجة عالية، وكان فيلسوفا وكان مشهورا، وقال كده: تعلمت عند قدمي غمال إير، أكبر معلم للناموس في إسرائيل. طب بولس هتعمل ايه؟ قال من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية. ارجوكم تتذوقوا معي معنى هذه الكلمات: من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية، من نفايات عديمة القيمة. ليه؟ من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. اوعوا تتخيلوا ان هذه الكلمات كانت كلمات عابرة، او يعني واحد كده بيقول ألفاظ حلوة. دي اختبارات إيمانية حقيقية عاش فيها بولس الرسول، ولذلك عاش سعيدا. يعني لما عرف المسيح، هو كان فاكر الأول لما يضطهد المسيح هيبقى سعيد، لكن للأسف، لكن عندما خسر كل الأشياء من أجل فضل معرفة المسيح نال السعادة فوقه. حياة البذل كده، أنه لازم يبذل شيء. مثال آخر: الأرملة التي أعطت فلسين وكانت الفلسين دول كل معيشتها. ولما قدمتهم قدمتهم برضا وبطيب خاطر، والمسيح يقف كده وهي واقفة قدام المكان اللي حطت فيه الفلسين ويقول انظروا كيف أعطت، كيف أعطت من إعوازها. بس واعرف انك كل ما تقدم شيء، وايضا اكرر لا اقصد الاشياء الماديه، روح العطاء نفسه، الله يبارك اكثر واكثر. فالطفل الصغير اللي كان وياه خمس خبزات والسمكتين، ايه خمس خبزات والسمكتين؟ بيقولوا عليه طعام واحد يعني. ولكن عندما قدمهم حلت فيهم بركة الله، فكانت معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، وكانوا بعدد 5000 من الرجال ما عدا النساء والأولاد. هل تترك شيء؟ اسمع الآية: وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا فيما لكم فضيلة. قدم حاجة، اعطي. مثال اخر من الامثلة القوية: ارملة صرفة صيدا في العهد القديم لما حدثت المجاعة، وكان لا يوجد شيء غير شوية دقيق وشوية زيت وتنتهي الحكاية، ولكن قدمت بإيمان، وكانت النتيجة إن كل شيء يزداد عندها ولا يفرق، مفيش حاجة تخلص. في كنيستنا بنضع الشهداء في أعلى مرتبة ونذكرهم في طلباتنا وتشفعاتنا اللي بنرفعها ونطلبها منهم، نحط الشهداء دول فوق. ليه؟ لأنهم قدموا الحياة وقدموا دمائهم ولم يحبوا حياتهم، وصار الشهداء هو زمن وصورة لجمال الكنيسة، وصار الآباء الشهداء والقديسين الشهداء بصفة عامة هم الصورة الجميلة اللي لها مكانة خاصة في قلوبنا. السبب الوحيد أنهم قدموا، ولما قدموا لم يسترخصوا شيء أمام الله. وكل سير شهدائنا كده: قديسة دميانة، الشهيد مريمينا، دي نماذج مصرية بسيطة. كل شهدائنا طبعا أسماء لا تحصر يعني، لكن كل هذا بنحطهم في مرتبة أولى. صوروا كده وياي لما يبقى شهيد مثلا زي القديسة رفقة وأولادها الشهداء، دي أم وأولادها. لما نيجي نطلب الشفاعات نطلب من القديسة رفقة وهي شهيدة وأولادها، قبل ما نطلبها من واحد زي القديسين العظماء زي البابا أثناسيوس الرسول. ده البابا أثناسيوس بجهاده بخدمته بحياته بسيرته، لكن نقول الشهيد هو أولا، الشهيد أولا. ليه؟ لأنه قدم علامة واضحة على هذا العطاء: وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة. الأربعة اللي قدموا المخلوق للمسيح كانوا صورة رائعة للبذل، وزي ما قلت لك الأربعة دول بيمثلوا الأسقف والكاهن والشماس والشعب. دي مش فضيلة بس بتاعت اللي لابسين أسود أو الآباء الكهنة أو الأسقفة، لا، دي فضيلة على الكل. ويبقى السؤال بتاعك كل يوم: ماذا بذلت في هذا اليوم من أجل المسيح؟ ماذا بذلت؟ ماذا قدمت من أجل المسيح؟ والسؤال ده سؤال يضبط حياتك ويخليك ماشي صح. قدمت ايه من أجل المسيح؟ قدمت جهد؟ قدمت وقت؟ قدمت صحة؟ قدمت مال؟ قدمت فكر؟ قدمت خدمة؟ قدمت تعب؟ قدمت افتقاد؟ قدمت عمل تطوعي أو عمل خيري أو عمل من أجل الآخرين؟ مسيحيتنا تعلمنا أن نعيش في هذا الفكر، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الإنسان المسيحي تصير مسيحيته بعطائه. كل ما تقدم أكثر كل ما تصير مسيحيا أكثر. أما فلسفة العالم فهي تقوم على الأخذ، وده فرق كبير خالص. لما يقول لنا في كل قداس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، هو يذكرنا بهذا المبدأ. فلسفة العالم أنه آخذ، فلسفة المسيح أن أنا أدي. طبيعة الحياة في العالم أن الإنسان أناني يأخذ، طبيعة الحياة في المسيح أن الإنسان يقدم ويعطي ويبذل من أجل الآخرين. قصص البذل كثيرة جدا، نراها في الشهداء ونراها في النساك ونراها في المعلمين ونراها في تاريخ الكنيسة، نراها في الأباء والأمهات، نراها في الأبناء، نراها أيضا في الكارزين الذين يكرزوا باسم المسيح في أماكن كثيرة. حط الآية دي قدامك واجعلها صورة حية بتمارسها كل يوم. أنا بذلت قد إيه وقدمت قد إيه، والصورة ده هي تكون في ذهنك باستمرار وانت بتتذكر معجزة شفاء المفلوج المدلى من السقف وأصدقائه الأربعة اللي ساعدوه وقدموه لشخص المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.